الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، من فضائل كلمة التوحيد وخصائصها أنها عاصمة للدم والمال، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طبعا فإن تابوا يعني من الشرك بأن يقولوا لا إله إلا الله، هذا معنى فإن تابوا، لأن لا الزكاة ولا الصيام تصح بدون الإقرار بالشهادتين وبالتوحيد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال بعدها أيضا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. فمفتاح الإسلام الشهادة، فإن تابوا من الشرك بالإسلام، يلي ذلك أعظم أو أشرف حق من حقوق الله وهو الصلاة، ثم أشرف حق من حقوق المخلوقين وهو الزكاة. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. فقول النبي أو متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت، فلا بد أن نفهمها بأنه أمرني الله، أمرت أي أمرني الله، إذ لا آمر سواه. فما الحكمة من حذف لفظ الجلالة؟ حذف الفاعل هنا تعظيما وتفخيما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى فإن تابوا أي من الشرك، يعني بالإسلام والتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول القرطبي: هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك، اقتلوا المشركين فهم يقتلون لأنهم متلبسون بالشرك، ثم قال فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، مدام سبب القتل هو الشرك فإذا زال الشرك يزول القتل، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، كأنه يقصد أن يقول بما أنه ربط سبب القتل هو الشرك فاقتلوا المشركين، فكان الأصل أن يقال فإن تابوا فإخوانكم في الدين، فإن تابوا فخلوا سبيلهم. فيقول والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، أي الدخول في الإسلام بالشهادتين والتوحيد، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، قبل وقت الصلاة والزكاة، لأنه دي مرحلة قتال، فيتوقف القتل بإيه؟ بالشهادتين، بالتوحيد وبالتوبة. وهذا بين في المعنى، هذا بين في هذا المعنى، يعني أن القتل سقط بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما، اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نظيره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واضطردا، يعني القرآن اشترط بجانب التوبة بالتوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واضطردت أيضا أدلة السنة وتعاضدت مع القرآن الكريم في تأكيد نفس هذا يعني المعنى. وقد تواترت الأحاديث عن 15 صحابيا رضي الله عنه بألفاظ متقاربة تبين أن توبة المشركين التي تعصم أموالهم ودماءهم إنما تكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن من حق هذه الشهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية: من وحد الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فالإمام المنوي شرح المقصود بهذا المعنى فقال: الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر، يعني هو بيشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ثم يكفر بما يعبد من دون الله، في هذه الحالة يحرم ماله ودمه، هذا باعتبار الإيه؟ الظاهر. أما باعتبار الباطن فأمرهم ليس إلى الخلق، حساب على الباطن هذا ليس إلى الخلق، وإنما حسابهم على الله، يعني فيما يسرونه من كفر ومعصية، بمعنى إذا قالوها بلسانهم وباشروا الأفعال بجوارحهم قنعت منهم به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقنع ويكفي بهذا اللي هو الظاهر، يبني على الظاهر، ولم أفتش عن قلوبهم. كلمة حسابهم على الله، على هنا بمعنى اللام، حسابهم على الله يعني حسابهم إيه؟ لله. فما توهموا العلاوة هنا على من الوجوب غير الله، حسابهم على الله قد يفهم بعض الناس أنه واجب على الله، فهذا الإهام غير صحيح. حتى لو سلم فهو للتشبيه، يعني أنه كالواجب في تحقق الوقوع، فحسابهم لله. إذن العصمة متعلقة بأمرين: كلمة التوحيد وحقها، إلا بحقها، يبقى كلمة التوحيد وإيه؟ بحقها، أي حق الدماء والأموال على التقديرين. والحكم إذا تعلق بوجوده شرطان لا يقع دون استكمال وقوعهما. وصدره بلفظ الأمر إذانا بأن الفعل إذا أمر به من جهة الله أمرت لا يمكن مخالفته، فيكون آكد من فعل مبتدأ من الإنسان، لم يقل سوف أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكنه صدره بتعظيم هذا الأمر بأن بيّن أنه من أمر الله أمرت أن أقاتل الناس. قال الرافعي: وبين الشافعي أن الحديث مخرجه عام ويراد به الخاص، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس، وأن القصد به أهل الأوثان، كما في بعض الروايات أمرت أن أقاتل المشركين، وهو أصل من أصول الإسلام. طبعا لأن ليس كل الناس يعاملون هذه المعاملة، هؤلاء فقط مشركوا الجزيرة العربية، لأن أهل الكتاب مثلا لا يعني يسلك بهم هذا المسلك، ولكن يمكن أن يقروا على دينهم على أن يدفعوا الجزية. نعم. وذكر الفخر الرازي عن بعضهم أنه تعالى جعل العذاب عذابين، أحدهما السيف من يد المسلمين، السيف من يد المسلمين، والثاني عذاب الآخرة. فالسيف في غلاف يرى، السيف في غمد ونحن نرى هذا الغمد، فالسيف في غلاف يرى، والنار في غلاف لا ترى لأنها غيب وهناك حجاب يحول دون أن نراها. فقال لرسوله: من أخرج لسانه من الغلاف المرئي، وهو الفم، فقال لا إله إلا الله، أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى. ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر، فقال لا إله إلا الله، أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة، حتى يكون واحد لواحد لا ظلم ولا جور. إذن إيمان الكافر موقوف على النطق بها، ولا تعصم الدماء والأموال إلا بحقها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فساره فقال: اقتلوه. ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعدما قال لهم اقتلوه قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عصموا، أي حفظوا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوها، لأن العصمة هي المنعة والاعتصام هو الاستمساك، افتعال من هذا، من مادة العصمة، فلا يحل سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم إلا بحقها، أي بحق الدماء وحق الأموال، إلا بحقها، أي حق الدماء والأموال. إذن دماءهم وأموالهم معصومة إلا عن حق يجب فيها، لأن الإنسان ممكن أن طبيعي أن تجب حقوق في الدماء أو في الأموال يجب أن تؤخذ منها، مثلا كالقود اللي هو القصاص، هذا من حق الإيه؟ الدماء. فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لقوله تعالى: النفس بالنفس. أو الردة، فهذا أيضا حق من حق الدماء أن يقتل إذا ارتد. أو الحد، حد من حدود الله تبارك وتعالى، أيضا هذا أيضا من إيه؟ من حق هذه الدماء. أو ترك صلاة وزكاة بتأويل باطل، وحق آدمي. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، بمعنى عن، إلا عن حقها أو بمعنى من حقها. فكل المراد إيه؟ فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا عن حقها أو من حقها أو إلا بحقها، أي إلا بحق كلمة التوحيد. وحقها ما تبعها من الأفعال والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها. فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض بعد، يكون مسؤولا عن هذه الواجبات وهذه الحقوق بعد. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أو قال مثلا لا إله إلا الله فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا رواه مسلم. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. صبحنا يعني أتيناهم صباحا، والحرقات موضع ببلاد جهينة، تقرأ بالحرقات والحرقات. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم، لأنني لو أسلمت في هذا اليوم الإسلام يجب إيه؟ ما قبله، فيمحو عني هذا يعني الخطأ يعني الذي ارتكبته. وعن صفوان ابن محرز أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به، وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، يعني هذا الرجل كان كلما أراد واحدا المسلمين وتوجه إليه ليقتله فكان يقتله، كان شديد الحرص على قتل المسلمين، فواحد من المسلمين قصد إليه كي يقتله، وإن رجلا ينتقم لإخوانه الذين قتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين، أي أوقع بهم وألمهم، فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين، فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا الحديث رواه مسلم. قال العلماء إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت. يعني هو مجرد ما يقول لا إله إلا الله فهنا شرع فيما يعصم دمه، لأن ما يعصم دمه أمران، الشهادتان ثم حق الشهادتين الصلاة مثلا والزكاة، فيجب الكف عنه بجرد أن يقول لا إله إلا الله ثم ينتظر جاء وقت الصلاة فيصلي، فإذا أبى الصلاة أو منع الزكاة في وقتها فهنا لا تتحقق له العصمة. أما إذا تمم حق الشهادتين فتتحقق العصمة، عصمة ماله ودمه، وإلا بطلت. ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كل حديث في وقت، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه معصومين. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، إلى الشهادتين والعبادتين، فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث متفق عليه. فبين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، تتم العصمة بإيه؟ بالعبادتين بعد الشهادتين. فبين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام، مجرد الإقرار بالشهادتين ممكن بعض الناس تفهم أنه يعصم الدماء والأموال على الدوام، بمعنى يقر بالشهادتين ثم قتل مسلما ويقول الشهادتين تعصم دمي، لا، إلا من حقها، قلنا الباء بمعنى عن أو من، فمن حقها أنه إذا أراق دم مسلم فهو أيضا يراق دمه قصاصا قود أو ردة أو غير ذلك من الأسباب التي يعني ذكرناها من قبله. فلئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام، بل لابد من العبادتين بعد الشهادتين. أما الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى فعلق على هذا الكلام اللي هو أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، قال التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، أن بعض العلماء قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض في وقت معين في أول الأمر قال حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقط، ثم بعد ذلك أضاف إلى الشهادتين العبادتين في وقت آخر. لكن الشيخ رشيد رضا يقول التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، وهو الدخول في الإسلام، ومفتاح الدخول فيه من المشركين النطق بكلمة التوحيد، فهو يعصم صاحبه في المعركة إذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة. فلذلك مجرد أن يقول لا إله إلا الله ففي المعركة يكف عنه، هو في وقت زكاة وقت صلاة ما وجبت عليه الصلاة والزكاة لأنه ما جاش وقتها لسه، فبالتالي ما فيش ما نقولش أن الحديث دخيل في وقت ثم بعد ذلك أضاف إليها العبادتين، لا، لأن هو يعصم صاحبه في المعركة إذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة. أما الكفار القائلون لا إله إلا الله فلا بد من نطق أحدهم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الصلاة والزكاة في الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام، وركنها الديني المحض الأعظم الصلاة، وركنها المالي الزكاة، فمن دان بهما دان بغيرهما. فالمقصود الذكر الصلاة والزكاة يراد بها إيه؟ قبول جميع شرائع الإسلام، أن يقبل جميع شرائع الإسلام، يبقى الصيام والزكاة وكل الشرائع الإسلامية. لكن هو خص بالذكر هنا الصلاة لأنها الركن الديني المحض، عبادة محضة اللي هي الصلاة. ثم الركن المالي الأعظم هو الزكاة. ومعروف جدا أن الذي يحافظ على الصلاة، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. فهو نبه بالأهم على ما دونه في الأهمية. فهل أنت ممكن تجد شخصا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ثم إذا أتى رمضان يفطر متعمدا؟ مش ممكن، لأن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على الزكاة لا يتصور أنه يقصر فيما عدا ذلك. فمن دان بهما دان بغيرهما، فهما أم العبادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، إلا بحقها، حق المال الزكاة، فوالله لو منعوني عقالا. قيل المراد بالعقال زكاة عام، زكاة سنة، وقيل العقال الحبل الذي يعقل به البعير. فوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. وهذا رواه مسلم. طبعا هذا مما يجسد أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. فتأمل كيف أدخل أبو بكر رضي الله عنه في حقها فعل الصلاة والزكاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يأتي بالشهادتين ولوازم الشهادتين، يلزم منها أيضا إيه؟ الإيمان بجميع ما جاء به، وليس فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أقصد إيه؟ هذه مما يدخل في الحديث في الرواية الأخرى في مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ما صيغة عموم، يعني بكل ما جئت به من الأخبار أو الأعمال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن حكم من قال لا إله إلا الله أنها تعصم ماله ودمه، ثم يطالب بمعناها وحقها، كالكفر بعبادة غير الله وشهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. يعني لو قال لا إله إلا الله تعصم دمه وماله، لكن فيما بعد يطالب بإيه؟ بمعناها وحقها. فتأملوا معنى حكم لا إله إلا الله. ما حكم لا إله إلا الله إذا قالها الكافر؟ الحكم هي أنها تعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك يطالب بمعناها وحقها. فمن حقها أن يكفر بعبادة غير الله، ومن حقها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظهرت الأدلة على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نبذة له عن الحب في الله والبغض في الله، يقول: واعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يدل تحقيقا على أن الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، والصوم من حقها، والحج من حقها. فهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني إذا أقروا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. مما يدخل في حقها إلا بحقها، يعني إلا بإيه؟ بحقها، يعني في إباحة الدم. مما يدخل في حقها يعني في إباحة دم صاحبها، رغم أنه قال له إيه؟ ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، فهذا من حق الدماء أو من حق لا إله إلا الله، أنه لو ارتكب ما يحل دمه من المحرمات كقتل أخيه المسلم مثلا، ففي هذه الحالة من حقها أن يقتص منه بالقتل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فالرجم هنا إراقة دم الثيب الزاني إيه؟ من حقها، والنفس بالنفس قصاص، والتارك لدينه المفارق الجماعة ليحد الإيه؟ الردة، مفارق الجماعة المسلمين بالردة والعياذ بالله، وهذا متفق عليه. إذن كما نبهنا أيضا من قبل أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، المقصود منهم إيه؟ بهم أهل الأوثان ومشرك العرب، لأن في بعض الروايات أمرت أن أقاتل المشركين، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. أما أهل الكتاب إذا أبوا الإسلام فإنهم يقرون على الجزية ويبقون على دينهم ويكفوا عنهم، لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يبقى في فرق بين حق أو حكم لا إله إلا الله، وهذا هو الذي ذكرناه آنفا، وهو حكمها أنها إيه؟ تعصم دم قائلها وماله، وبين لازم كلمة التوحيد، يعني ما يلزم من الشهادة بأن لا إله إلا الله. يبين ذلك الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، وهو يجيب على سؤال: هل لازم كلمة التوحيد داخل في حكمها وحقها؟ لازم كلمة التوحيد، يقول: اللزوم هو الثبوت والدوام، فسره بعضهم بعدم الانفكاك.